This is the Pearson EdExcel GCE Arabic Advanced Paper 3. Listening, Reading and Writing. Summer 2021.
النص الأول. جمعية بيئتي في السودان.
نشأت جمعية بيئتي في مطلع السبعينات وظلت منذ ذلك الوقت تعمل جاهدة لحماية البيئة السودانية، خاصة في مكافحة التصحر وتقليص الغطاء النباتي والحد من خطر زحف الرمال على الأراضي الزراعية وقنوات الري. ومن أهم مشاريعها الحالية مكافحة الآثار السلبية لشجرة المسكيت التي قد تبدو خضراء جميلة ولكنها أضحت عقبة تهدد الماء والزراعة في السودان. تعترف الجمعية بفضل المسكيت في مقاومة التصحر لما لها من قدرة عالية على العيش في ظروف صحراوية جافة. كذلك استخدمتها جمعية بيئتي حديثاً كمصدات للرياح لطبيعة نموها في تجمعات كبيرة، إلا أن قدرتها الفائقة على الاستئثار بالمياه في التربة أضر بالنباتات الأخرى. كذلك قابليتها حجب ضوء الشمس جعلت البقاع الضليلة أسفلها موطنا للزواحف الضارة. النص الثاني. الإعلام في المجتمع الجزائري.
يتعرض المجتمع الجزائري لتغيرات في القيم الاجتماعية السائدة منذ سنين طويلة، وتلعب وسائل الإعلام من صحف ومجلات ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً هائلاً في ذلك التغير، إلا أن التلفاز له دور محوري لأنه وسيلة في متناول الجميع، وهذا مكنه من تغيير أعرق القيم في المجتمع، كما أن البث بالصوت والصورة وسرعة نشر الأخبار من أقصى الكرة الأرضية إلى أدناها جعله أكثر متعة من الوسائط الأخرى. وفي دراسة أكاديمية تبين أن جل من يتابع القناة الوطنية الجزائرية هم أهل الجنوب، ولذا فهم يتأثرون بما تعرضه. فمثلا أثبتت الدراسة أن عددا كبيرا من المواطنين يتقبلون مهنتي الحياكة والحلاقة كمهنتين مناسبتين للمرأة بعدما قدمتهما المسلسلات التلفزيونية بصورة مقبولة ومشجعة. وترى المذيعة نوال يوسفي بأن تعدد القنوات التلفزيونية التي تعرض بعض البرامج الترفيهية والرياضية سمح بإنتاج محتوى ثريا وساهم في رسم ملامح الهوية الجزائرية بكل أبعادها. النص الثالث. ألف. مبدأ تكافؤ فرص العمل في اليمن.
ألا تتفقين معي يا سامية أن مبدأ تكافؤ الفرص في العمل ذو أبعاد شتى، ويجب ألا يختلف باختلاف العمل، فهو يعني المساواة بين جميع العمال. وقد سعت العديد من المنظمات في اليمن إلى الاعتراف بتكافؤ الفرص كأحد حقوق العمال الأساسية. تعد المساواة في العمل أحد الوسائل المساعدة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهوة بين أطياف المجتمع، لأنها تعزز فكرة أن العمال من جميع الطبقات والأجناس لهم نفس القيمة. وأبرز تداعياتها لرجال الصناعة أنها تقلص النزاعات في ميادين العمل الناتجة غالباً عن الشعور بفقدان الحقوق الشرعية للعمال وغياب العدالة. لذا أرى أن توفير فرص متكافئة خاصة بين النساء العاملات يساعد على الإبداع وإبراز المواهب التي تدفع المجتمع للأمام وتطوره. النص الثالث باء: الكوتا النسائية في اليمن.
هذا صحيح يا خالد، فدستور الجمهورية اليمنية ينص على مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، ولكني أعتقد أن تخصيص حصة إجبارية للمرأة اليمنية في مجال العمل أي نظام الكوتا ينافي مبدأ تكافؤ الفرص. إنه لأمر موجع أن تعتبر المرأة نفسها منقوصة الحقوق وتطالب بتخصيص مقاعد لها في الوظائف العامة. أرى أنه من الواجب تخصيص حصة إجبارية في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع، فلا يصح تخصيص حصص لها. لا أحبذ إطلاقاً أن ينظر لها ككائن منقوص الحقوق، فالمطلوب هو مشاركة النساء بكفاءتهن لا بنوعهن.
لكن نظام الكوتا مطبق في الكثير من البلاد لضمان حقوق أصحاب الفئات التي تعاني الإقصاء والتهميش، وبذلك تكفل لهم نصيبا من سوق العمل. ويعتبر هذا أقل تعويض من قبل السلطات وأصحاب العمل لتلك الجماعات المحرومة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في أبهى صوره. النص الرابع: صناعة الأرابيسك.
معنا الحج صدقي، أحد أمهر صناع الأرابيسك بمصر، احكي لنا تجربتك.
قد تعلمت هذا الفن من جدي وأبي، وعرفت منهما أن صناع الأرابيسك الأوائل ظهروا في مصر. ثم في القرن التاسع عشر تم إفادهم إلى إسطنبول لتزيين قصور السلاطين. كانت هذه العملية قصرية، لذا لم يسمح لبعضهم بالعودة إلى بلاده بعد إنجاز عمله، فأصبحوا بمثابة أسرافا.
ولماذا يتوارث الأبناء هذه الحرفة؟
ربما لأن روعة الفنون الإسلامية بأشكالها المتنوعة وانسجامها مع فكرة التوحيد تحتاج إلى أجيال متعددة لتقدرها، فمعظم الأعمال الفنية التي زينت القصور والمساجد يغلب عليها الطابع الزخرفي والحفر، وخلت من الرسوم الحية للكائنات البشرية والحيوانات.
وهل تشجع أولادك على هذه الحرفة؟
نعم، فهي تحتاج إلى كتيبة فنانين، فالنجار ينتج القطعة كاملة ثم يأتي الرسام ليضع النقشة المرغوبة ثم عامل دق القصدير الذي يحفر مكانا للخيوط ويحكمها، وبعدها يثبت عامل الصدف القطع المقطوعة، ويمكن إدخال خيوط الفضة في القطع الثمينة. وعادة يتتلمذ كل جيل جديد على يد والده أو جده ويرث أدوات الصنعة منهما.
وغالبا من يشتري الأرابيسك؟
يتم تصديره إلى أوروبا لتقدير أهلها الحرف اليدوية، كما يقبل عليه العرب الذين يفضلون الأشكال التراثية، وهذا يشجع الأجيال الناشئة على الاستمرار في الإنتاج.
وما مستقبل هذه الصناعة في مصر؟
كثير من الورش أغلقت أبوابها، ولم يتبقى إلا عدد قليل من الحرفيين يشتغلون بنظام الأجر اليومي، مما يهدد استمرارية الحرفة. بل إن مئات من أولاد الصناع المهرة قد يهجرونها ويتوجهون لأعمال أخرى أكثر ربحا.
النص الخامس ألف. التحول الديمقراطي في تونس.
كانت مأساة البو عزيزي في تونس بمثابة نقطة البداية لموجة الاحتجاجات التي أدت إلى تغيير النظام، وانطلق على أثرها الربيع العربي. في رأيي كان النظام الديمقراطي في تونس صوريا، ولم يلبث أن انهار في فترة وجيزة. وأعتقد أن ما جعل تونس تبدو واحدة من أقل الدول العربية المرشحة لحدوث حركة احتجاج جماعية هو أداء الاقتصاد الإيجابي وانتشار القيم العلمانية. بلا شك إن التحول الديمقراطي في تونس بدأ متأخرا ولم يكن سلسا، وذلك في رأيي بسبب نزاعات حول حدود سلطات الحكومة الانتقالية، ثم أجريت انتخابات في 2011 أعتبرها أول انتخابات حرة نزيهة، وقد أسفرت عن تشكيل جمعية تأسيسية، وأتاحت للإسلاميين الاندماج داخل النظام السياسي. وأرى أن هذه التغييرات أحدثت حالة غير مسبوقة من الانفراج في مجال الحريات العامة، وزادت من المشاركة السياسية.
هذه نهاية التسجيل.